باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. السحر في اللغة كل ما لطف وخفي سببه، كل ما لطف وخفي سببه، كل ما لطف، لطف أي ما دق. الشيء اللطيف اللي هو الشيء الرقيق الدقيق، والدقيق مش الذي يخبز، ولكن الدقيق اللي هو الايه، اللي هو اللطيف. بالمناسبة بدا لي مرة ان احنا نعمل بحث عن الحشرات عند العرب، جات في دماغي كده اعمل بحث صغير عن الحشرات عند العرب. هل جزيرة العرب كان فيها حشرات زي اللي عندنا دي، ذباب وبعوض ونمل وإلى غير ذلك؟ فالبرغوث من الحشرات الخبيثة التي تقض على الناس مضاجعهم. فقلت أجيب لسان العرب وأبحث عن البرغوث. فقال ابن منظور في لسان العرب: البرغوث دويبة كالحرقوس. قلت لا إله إلا الله، أنا عاوز أشوف معنى البرغوث. تقولي الحرقوس؟ قال لا. طب نروح نشوف الحرقوس. فلما ذهبنا إلى الحرقوس قال دويبة كالبرغوث. فما لطف أي ما دق، وما دق يعني ايه؟ ما لطف، زي البرغوث والحرقوس. انا ماشي على منهج ابن منظور في هذه المساله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان من البيان لسحرا. وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم. في هناك ناس يتكلموا ياخذون بالالباب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لعله ألحن بالحجة من صاحبه فأقضي له وليس له ذلك، وإنما أقضي له بقطعة من نار فلا يأخذها. ممكن اثنين متخاصمين يتخاصموا عند القاضي، واحد منهم غلبان ما بيعرفش يتكلم، والثاني ما شاء الله لسانه ده ما شاء الله. إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. والسحر المقصود هنا عبارة عن عقد وعزائم ورقى، عقد وعزائم ورقى يؤثر بها في القلوب والأبدان، تمرض وربما تقتل وربما تقتل، ويحصل بها الضر بإذن الله عز وجل. قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد، أي بالسحر، إلا بإذن الله. فلا يقع السحر في الكون إلا بإذن الله عز وجل. قلت عقد لأن الغالب في السحر يكون بأشياء مادية، إما خيط وإما شعر وإما ثوب ونحو من ذلك. اللي بيحصل الساحر يأتي بالخيط أو بالثوب أو بالجلد أو ما إلى ذلك، ويعقد عقد، وكل عقدة يعزم عزائم، يقول العقدة دي إن هو ما يجيش جنب زوجته، العقدة دي إن هو يكره زوجته، العقدة دي إن هو ما يقبلش زوجته، العقدة دي إنه هو يكره بيته، العقدة. سبحان الله، في كل عقدة يعزم عزائم. وربما يتمتم برقى شركية بلغة عربية أو بغير عربية، ويقصدون بذلك التقرب إلى الجن ومساعدة الجن لهم بإحداث النكاية في البشر، بإحداث النكاية في البشر. ولا يحدث ذلك إلا بأمر الله. وأكثر من يقوم بالسحر النساء، وأكثر من يقوم بالسحر النساء. ولذلك قال ربنا عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات أي النسوة اللائي يعقدن وينفثن على عقدهن بالعزائم والرقى وغيرها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لأن المعتزلة ينفون السحر ويقولون السحر نوع من التخييل، نوع من التخييل ليس له حقيقة. ولكن أهل السنة يقولون بأن السحر حقيقة وأنه يقع بإذن الله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره رجل يهودي يسمى لبيد ابن الأعصم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هيئة سحره أنه يخيل أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، والمقصود بالشيء هنا أن يأتي نساءه. أما الوحي والتشريع والإبلاغ فإن الله تعالى عصم نبيه منه، أي السحر لم يتسلط على ذلك، وإنما تسلط على العلاقة الاجتماعية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته. وكانت النجاة والنشرة من هذا السحر بالرقية الشرعية، عندما أتاه ملكان أحدهما عند رأسه والثاني عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال الآخر: إنه مطبوب. مطبوب أي مريض. قال: ومن طبه؟ أي أمرضه. قال فلان. الحديث إلى نهايته. قول الله عز وجل: ولقد علموا، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذه الآية لأهل الكتاب، أي علم أهل الكتاب أن الذي يشتغل بالسحر ليس له في الآخرة من خلاق، أي من دين ولا نصيب. وهذا لأن معظم الذين يشتغلون بمسائل السحر هم أهل الكتاب بين أهل الإسلام، وهذا أمر معلوم ومعروف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات جمع موبقة، والشيء الموبق أي المهلك، المهلك. السبع الموبقات أي المهلكات، وهذا دليل على حرمتها وجرمها. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. المقصود بالمحصنات الغافلات المؤمنات أي المحصنات الحرائر، الحرائر. وقيل المحصنات الغافلات أي المتزوجات، أي المتزوجات. لكن الغالب أو الجمهور على أن المقصود بهن الحرائر العفيفات. وهناك رواية: اجتنبوا التسع الموبقات، اجتنبوا التسع الموبقات. وهناك زيادة اثنين، وهما: الإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. وهناك من أوصل الكبائر إلى أكثر من ذلك، بل هناك من أوصلها إلى عدة مئات من الأنواع، إلى قريب من 700 نوع أو 700 كبيرة. ومن أشهر الكتب المصنفة في ذلك الكبائر الإمام الذهبي، وكتاب ابن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر. وهذا الحديث فيه دليل على حرمة السحر، على حرمة السحر. ولكن هل السحر كفر أم ليس بكفر؟ يعني الإجماع أن السحر حرام، لكن هل هناك كفر ويكفر به صاحبه أم لا؟ هذه مسألة تنازع العلماء فيها. فمذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة وجماهير من أهل العلم أن الساحر كافر، أن الساحر كافر. ومذهب الشافعي أننا نقول للساحر صف لنا سحرك، فإن وصف لنا السحر بما فيه الكفر كان بذلك كافرا، كان يكون وصفه للسحر كالتقرب إلى الكواكب أو العلاقة مع الجن وإتيان القرابين لهن والخروج عن قيد الشريعة من أجل تحقيق سحره، هذا كله كفر. وأما إذا كان السحر نوع من التخييل والتوهيم واستخدام الكيمياء والسيمياء كما يقولون لخداع البصر ونحو من ذلك، فهذا مع حرمته صاحبه ليس بكافر، وهذا موجود معلوم. أيام زمان كان تجد رجل يقول لك أنا أخلي المية دي الذهب، بس كل واحد يدفع تعريف. إحنا كنا صغيرين ندفع تعريف، تعريف دي كانت حاجة كبيرة جدا، تجيب بها مثلا نص كيلو سكر من السكر. زمان ما كانش سايب، كان بيبقى كده كتل زي الكيزان زي القراطيس. طبعا انتم ما تعرفوش الحاجات دي. بعد ما يلم التعريف مننا بالفعل صلوا على النبي وزيد صلاة على النبي ونقعد نصلي 20-30 مرة ويوم كابب المية تلاقي المية ايه؟ ذهب، نزل ذهب بالفعل، تحول الماء إلى ماذا؟ إلى ذهب. ده سحر، هذا سحر. ولكن هذا السحر قد يكون نوع من التخييل أو نوع من استخدام بعض المواد الممزوجة بطريقة كيميائية نحن لا نعرفها. زي بالضبط يجيب واحد يقول لك أنا هنشره نصين، طبعا تكتم الأنفاس وبالفعل المنشار لغاية لما يقع نصين. بعد ما يقع نصين قوم يلا بالفعل يوم قايم يمشي على رجليه. دي ده يبقى هذا شبيه بقول الله تعالى يخيل إليه من سحره أنها إيه؟ تاسعة. إذن ده صحيح. إذن هناك سحر عند وصفه يكون كفرا، وسحر عند وصفه لا يكون كفرا. فالسحر كله حرام، ولكن الأمر يختلف في حكم الساحر، فإما أن يكون كافرا وإما أن يكون قد أتى بمعصية. وفي صحيح البخاري عن بجال بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. سواحر جمع ماذا؟ مش جمع ساحر، وإنما جمع ساحرة، سواحر. وعند الترمذي والدارقطني بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر، حد الساحر ضربة بالسيف. هذا الحديث ضعيف رفعه، ولكن الصحيح أنه موقوف على جندب رضي الله تعالى عنه. وجندب قيل اسمه جندب بن كعب. ولكن قتل الساحر كما سبق في حديث البخاري أنهم قتلوا في عهد عمر 3 سواحل، فهذا دليل على أن الناس طبقوا هذا الحديث وعملوا به في عهد الصحابة. وهذا مروي عن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وحفصة. ومن التابعين الذين ذهبوا إلى قتل السحرة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وبه أخذ الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة، وهذا هو القول الراجح، والله تعالى أعلم عنه. ولكن قتل الساحر ليس لأحد الناس، وإنما لصاحب الأمر وولي الأمر. يعني ما يجيش مثلا الناس يثبون على ساحر فيقتلوه، لا، وإنما ذلك لولي الأمر. أما إذا لم نجد وليا للأمر كما حدث في بعض الأزمان، سبحان الله، ما كانش هناك لا دولة ولا حكومة ولا زال إلى الآن، هل يجوز لأحد أن يثب على ساحر ليقتله؟ ما تطمئن إليه نفسي أنه لا يفعل، لما قد يترتب على ذلك من المفسدة، ولكن يمكن أن يعذر بالتعذير الذي ترونه مناسبا. يعني ممكن بقى إيه مثلا إذ على مثلا، لكن يقتل لا، نتحاشى مسألة القتل إلا أن يكون هناك ولي للأمر يقوم بذلك. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوما. العراف، العراف على وزن فعال، وصف من فاعل، وهو صيغة مبالغة من الفعل عرفا. فهذا العراف يدعي المعرفة والعلم عن طريق أمور غير يقينية، إما عن طريق النظر في الرمد أو ضرب الودع أو النظر في الكف أو قراءة الفنجان أو النظر في الكواكب ومنازل النجوم فيعرف. وهذه المعرفة يمكن ألا تكون صحيحة ويمكن تكون صحيحة، فمسألة مبنية على الظن. ولذلك يقال بأن العرافين أتوا إلى المعتصم وقالوا له: لا تقاتل الروم، لأنك إن قاتلتهم كسرت وهزمت. فأبى إلا أن يقاتلهم، فنصره الله وفتح عمورية وقرب حصون وقلاع الروم. إذن هذا كلام العرافين كان كلاما فاسدا. ومعظم كلام العرافين يكون بالتخمين ويكون بالكلام المجمل اللي ممكن يحمل كل المحامل. يعني مثلا يقلب الفنجان وبعد كده يقولك: قدامك طريق طويل، والطريق الطويل ده هوت يا حبيبي هتشوف فيه حاجات وحشة قوي، بس ربنا هيجعل لك فرج. كل واحد في الدنيا بيمر مصايب ومشاكل، إما في الشغل، إما في الفلوس، إما في الجيران، إما في الزوجة، إما في الولد. فكما قسم الله تعالى الأرزاق بين الناس قسم عليهم أيضا البلاء. يبقى كلامه ده كلام إيه؟ مجمل محتمل. فتاني يوم يروح الشغل يتلاقي المدير مديله 3 أيام جزء. امبارح قال لي طريق طويل وهتقع في مشاكل كبيرة جدا. فيبدأ يعمل تظلم ويعمل مش عارف ايه، ل3 أيام جزء دول هيخصموا المرتب يجي 600 جنيه. فيقوم محامي وتبقى قضية ومش عارف ايه والكلام ده كله. فيجي بتوع مجلس الدولة يحكمونه بالبراءة وخصم الجزاء، لأن معظم هيئة مجلس الدولة بتبقى في صالح مين؟ المواطنين. فيقول لك آه بالفعل طلع كلامه إيه؟ مظبوط. ويمكن أن يحدث العكس، ممكن يقول له أنت قدامك طريق واسع والدنيا مخضرة معاك، ثاني يوم اتقلب به العربية وتكسر رجله، فين الطريق الواسع ده؟ يظل كلامه ده إيه؟ كلام غير صحيح. يبقى العرافين دول يغلب عليهم الكذب وإيهام الخلق وتكلم بالكلام المجمل، وإذا كان كلامهم دقيقا لم يكن كلامهم يقينيا. وهذا بخلاف الكهان. ليه؟ لأن الكاهن يستدعي علمه من الجن، والجن يسترقون السمع وأخبار الناس من السماء. إذا قضى الله تعالى أمرا نادى في السماء بذلك الأمر، تيجي الجنة. قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجن يسمعوا أخبار البشر من السماء، ينزلهم للكهان يقولوا لهم هيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، فالكهان يخبروا الناس إن بكرة يحصل كذا وبعد يحصل كذا، فتأتي الأخبار كما قال الكهان. ولذلك كان الكهان قبل الإسلام لهم مكانة إيه؟ مكانة كبيرة جدا، مكانة جامدة جدا. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام حمى الله تعالى السماء من الجنة بالشهب، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. يا فمن يستمع الآن يجد له شهابا إيه رصدا، يعني قبل الإسلام كأن كان قاعدين في السمع يسمعوا الأخبار ويوصلوها. وهذا لم يمنع أن بعض الجنة ربما السرق فيأتي الشهاب الثاقب ليحرقهم، فيصلون إلى إخوانهم من الجن يخبرونهم ببعض الخبر قبل أن يهلكوا. يبقى الجن هيهلك وبيتحرق، قبل ما يتحرق يقول كلمة أو كلمتين أو ثلاثة. يأتي الجن الذي لم يحرق يوصل الكلمتين ثلاثة لمين؟ للكاهن. يبقى الكاهن بيقول بعض الحق والبعض الآخر ما بيعرفش يجيبه. ومن هنا فإن فتنة الكاهن أشد من فتنة العراف، فتنة الكاهن أشد من فتنة العراف. ولهذا حاول أن تقارن بين الحديثين الآتيين، الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء، سأله عن شيء. دايما كل أسبوع عندنا بطة بتفط من السطح مش عارفين تروح فين، كل أسبوع. فلما زهقنا بقى 30 بطة فطوا من السطح عاوزين نعرف ده بيروح فين ده، فنروح للرجل العراف نقول له المسألة دي. إذا سألناه عن ذلك وصدقناه يقول في واحد جار لكم سني بيته يمين أو شمال بيلبس ثوب أبيض. الله، ما هو ممكن بالفعل يكون كلامنا مظبوط، البط ده فط عنده، ممكن يكون غلبان مسكين وما يكونش هو. ما هو البيوت إما يمين وإما شمال، وفي بيوت فين يعني؟ هي كده زي واحد يسألك فين المحل الفلاني يقول لك روح يمين أو شمال، يمين دليتني. فلو صدقه بما قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. كلمة لم تقبل له صلاة 40 يوما معناه إيه؟ لم يأخذ ثوابه. إحنا عندنا الطاعة، الطاعات المطلوبة منك أيها المكلف مطلوب في الطاعة الأداء، ويبتغى من ورائها الثواب. يعني احنا لما بنصلي بنأدي الصلاة عشان ناخد ايه؟ الثواب. لو انت صليت يبقى انت أديت ما عليك، يبقى مسألة ماذا؟ الثواب. ثوابك كام؟ هل تأخذ أجر الصلاة كاملة أم النصف أم الثلث أم الربع أم الثمن أم العشر، أم تخرج من الصلاة لم تأخذ منها شيئا؟ إذا عندنا في الطاعة الأداء اثنين: الإثابة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، معناها أنه لا يأخذ ثوابه، لا يأخذ ثوابه. يبقى 40 يوم يصلي ما يأخذ ثواب الصلاة دي، مش معناها الكفر، معناه حبوط الأجر، عدم الإثابة. أما الأداء فإن الصلاة قد أداها، ولا يطالبه الله تعالى بإعادة الصلاة لأنه قد أداها. إذا صلى الصلاة فخرج من إثم ترك الصلاة. يبقى مسألة ماذا؟ ماذا؟ الإجزاء والإثابة. طيب بالنسبة للكاهن ما الوضع؟ اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، زي الأولاني بالضبط اللي يحصل، فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. الحكم مختلف ولا متساوي؟ خلاص دي إعراض. الحكم مختلف ولا متساوي؟ مختلف. مختلف ليه؟ لاختلاف المسؤول، مرة كان عرافا ومرة كان ماذا؟ كان كاهنا. وقوله فقد كفر بما أنزل على محمد، هل هو كفر دون كفر؟ هذا قول بعض أهل العلم فلا يخرج من الملة. أم نقول هو كفر ونتوقف، لا نقول مخرج أو غير مخرج؟ هذا قول آخر، والقولان مشهوران عند أهل العلم. والقول الثاني أنه كفر ونتوقف، نقول لا مخرج ولا غير مخرج، هذا مشهور من قول الإمام أحمد عليه رحمة الله. ولكن عند أهل التحقيق أنه إن اعتقد صحة ذلك، إن اعتقد صحة ذلك فإنه يكفر كفرا أكبر، ويكون كافرا لا سيما بعد إقامة الحجة. باب ما جاء في النشرة. النشرة ضرب من العلاج بالرقية، ضرب بالعلاج بالرقية، أو بما يذهب السحر أو نحو ذلك. وسميت النشرة بالنشرة لأن المصاب ينشر عنه الأذى أي يذهب، ينشر عنه الأذى أي يذهب ويزال. فالنشرة أي إزالة الإصابة بالسحر ونحوه بالرقى الشرعية. وبعض العلماء كالحسن قال النشرة من السحر، وهذا قول يحتاج إلى تأمل، تأمل. والصحيح ما ذكره ابن القيم أن النشرة على قسمين: نشرة بالسحر، إن احنا نعالج السحر بالسحر ونبطل السحر بالسحر، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز بل هذا من عمل الشيطان. ويمكن أن نحمل كلام الحسن البصري على هذا النوع، أي النشرة حرام، أي النشرة بالسحر حرام. اثنين: النشرة بالرقية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدعية والدعاء والقرآن، فهذا من جملة الجائز. قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء وإيه؟ وماذا؟ ورحمة للمؤمنين. مش شفاء بس، لا، ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب وهو سعيد: رجل به طب، أي مرض، أو يؤخذ عن امرأته، اللي احنا بالبلدي معمول له ايه؟ عمل. تجد بعض الشباب لما يتزوج ما يعرفش يقترب من مين؟ من زوجته. يقعد يوم اثنين ثلاثة لغاية لما يروحهم يرضوا الراجل بخمسين جنيه ولا بمئة جنيه، الموضوع ينتهي. ماشي؟ ده موجود كتير جدا في كثير من القرى، عافاكم الله. فيؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ أيحل عنه أو ينشر؟ يحل عنه أي نجتهد في حله ونشره أي إزالته. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. نفس الكلام الذي ذكره ابن القيم. النشرة إذا كانت بالتعويذ والرقى فلا بأس لما فيها من الإصلاح وذهاب هذا الأدب. فالرجل الذي يؤخذ عن امرأته، لو أتينا بماء وقرأنا فيه شيئا من القرآن كالفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذات، ليغسل أو يغتسل بها هو وزوجته، ثم بعد ذلك يتوضأان ويصليان، ثم يأتيها، بإذن الله يجد الأمر سهلا ميسورا، وهذا مجرب. ليس عندنا أدلة تفصيلية أن هذا الأمر حدث زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مش عندنا، ولكن عندنا عموم النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ولكن شرط النفع والنشرة أن يكون من جنس المشروع، أن يكون من جنس المشروع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بها ما لم تكن إيه؟ شركة. ونقول: لا بأس بها أيضا ما لم تكن معصية. فما يجيش مثلا واحد يعالج امرأة ويقول العلاج لن يكون إلا إذا تجردت من ثوبها، وبعدين أتينا بديك هندي، لابد يكون ديك هندي وركبه طويلة، وندبحه في كباية، وبعدين بعد كده ندهن جثتها بالدم ده. إيه الكلام ده؟ لو عملنا الكلام ده حتى لو ذهب ما بها من أذى، هل هذا يجوز؟ لا، ما ينفعش. مفيش حد هنا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وما يجيش مثلا واحد من فقهاء العصر أصحاب فقه المصالح والمفاسد يقول: تعرية المرأة وتلطيقها بالدم هذا مفسدة، ولكن مرضها مفسد أعظم، فإن تزاحمت المفاسد ارتكبت المفسدة الأقل. طبعا أنتم طبعا تدربتم على هذا الفقه وسمعتموه كثيرا في مسائل كثيرة وعديدة. لا، ما ينفعش، ما ينفعش، لأنه يمكن أن نجد طريقة شرعية لإذهاب هذا المرض. إيه الطريقة الشرعية؟ القرآن، الأدعية، الأذكار، الرقى الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالما هناك طريق يمكن أن توصل إلى المطلوب فلا يجوز أن يبتغى طريق غير شرعي. واضح يا إخواني؟ دي مسألة مهمة جدا جدا. وفي مسألة النشرة، لو استطعنا أن ننشر فقه العلاج الذاتي لكان خيرا، إن المريض يعالج نفسه، ويعالجه قومه وأهل بيته. يقول لك لابد نجيب الشيخ ونروح للشيخ. الله، هو القرآن اللي بيقرأه الشيخ ده غير القرآن اللي هم بيقرأوه ولا نفس القرآن؟ نفس القرآن. يقول لك الشيخ ده بيبقى سر باتع، ومن أدراك، ومن أدراك. أخشى أن التوسع في ذلك الأمر قد يؤدي إلى مفسدة، وقد يكون فيه اطلاع على الحرمات، وقد يكون فيه مجاوزة لشرع الله. لكن لو نصحنا الناس أن يتقوا الله وأن يتدربوا على الأذكار والرقى، وأن يحفظوا شيئا من القرآن، وأن ينزعوا التصاوير من على الجدران والحوائط، لكان ذلك أجدى وأعظم بركة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا الأثر اللي هو بتاع البخاري عن قتادة، هذا الأثر أخرجه البخاري تعليقا، ووصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن، وأيضا وصله الطبري. باب حب الله ورسوله وقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، اقترفتموها أي طلبتموها وجمعتموها، وتجارة تخشون كسادها أي تجارة تجتهدون في تنميتها حتى ربحت وصارت مزدهرة، ومساكن ترضونها بجمالها وسعتها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. آية الباب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، إشارة إلى نوع من الشرك يسمى بشرك المحبة، بشرك المحبة. والآية التي بعدها إشارة إلى المحبوبات الفطرية، في هناك محبوبات غريزية فطرية. هذه المحبوبات الغريزية الفطرية لا ينبغي لها أن تشغلك عن طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله. فالإنسان في طبعه وغريزته أنه يحب المال الذي جمعه، ويحب البيت الذي بناه، ويحب زوجته وأولاده، ويحب قرابته. هذه كلها محبوبات فطرية غريزية، لكن لا ينبغي أن تصدك هذه المحبوبات عن طاعة الله ورسوله وعن العمل بطاعته. فإن صدتك عن طاعة الله ورسوله انقلب ذلك الأمر إلى ضده، وصار ذلك نوعاً والعياذ بالله من المعصية الشديدة التي قد ترقى بصاحبها إلى درجة العبادة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إذن لا بأس أن تحب هذه المحبة الفطرية، ولكن لا تجعل شيئا في قلبك أعظم من حبك لله ورسوله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده. انظر، قدم الولد، قدم الولد لأنه بضعة منك، والولد إنما هو أنت، أنت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، مش مالك بس، أنت ذات نفسك. ولذلك لو أن ابنا قتل أباه يقتل بأبيه، طب لو إن أب قتل ابنه لا يقتل بولده، لا يقتل بولده. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. القدر فعل الله تعالى في الكون، والناس إنما تعيش أقدار الله سبحانه. فإن الله تعالى علم كل شيء وأراد كل شيء وكتب كل شيء وخلق كل شيء، لأربع مقامات المتعلقة بماذا؟ بالقدر. علم الله تعالى كل شيء. اثنين، أراد الله تعالى كل شيء. ثلاثة، كتب الله تعالى كل شيء. أربعة، خلق الله تعالى كل شيء. ومن كفر بالقدر فهو كافر. ولذلك في حديث جبريل عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما رواية حلوه ومره فهي رواية ضعيفة. والقدر ليس فيه شر محض، بل هو خير محض. القدر ليس فيه شر محض. إيه معنى كلمة الشر المحض؟ أي شر من كل وجه في كل حال. لا، ولكن ربما يكون القدر فيما يبدو لك شرا في وقت دون وقت، أو في حال دون حال. فالدجال أعظم فتنة فتن الله تعالى بها الخليقة من يوم خلق آدم إلى يوم أن يرث الله الأرض وما عليها. ومع هذا فإن الدجال ليس شرا محضا، فإن الله تعالى بلى به الناس واختبرهم وميزهم، فكانت فتنة الدجال خيرا للمؤمنين. نعم، البلابل الفتن التي تهز الناس وتجعلهم كالغرقى الذين يصارعون الأمواج وهم لا يجيدون السباحة، لهول هذه الفتن يظن الناس أنها شر، ولكن في الحقيقة هي خير، فيها التمحيص وفيها البلاء وفيها الاختبار وفيها الرفعة وفيها البركة وفيها صلابة الصف إلى غير ذلك من الخيرات التي لا يعلمها إلا الله. ونحن في دنيا الناس نرى ذلك، نرى هذا. نجد أخ مثلا كان متفوقا في الدراسة، وكانت أمنيته أن يدخل مثلا كلية الطب، فيكون من قدر الله عز وجل أن يدخل كلية الصيدلة مثلا، من أجل ماذا؟ إنه يفتح صيدليات ويشغل موظفين ويفتح بيوت ويدي خصم على الأدوية، فيكون أنفع للأمة من مين؟ من الطبيب. سبحان الله، فانظر إلى قدر الله عز وجل. وهذه قصة لا أنساها أبدا، قلتها في غير مكان ولا بأس أن أقولها. هذه القصة وقعت لأحد الناس. هذا الشخص كان متفوقا في دراسته، وكان أخ ملتحي، طلع الأول على الدفعة في كل سنة، وآخر سنة جاب برة الأول، فقالوا له: احلق لحيتك ونعيانك. أبوه وأمه وإخواته والعيلة: يا ابني خموهم، واضحك عليهم، هي مجرد لحية، هتحلقها وتتصور عشان استطلاع رأي الأمن، وبعد ما تحلقها ويوافقهم على القرار أم ربيه. الأخ رفض، وبالفعل عينوا اللي بعد منه ولم يعينوه. ده شر ولا مش شر؟ بدأ الأخ يشتغل، مرة مدرس بالمكافأة، مرة يجمع العيلة حفظهم قرآن، مرة يكنس المساجد ويمدح دورة المية، وزميله اللي كان أقل منه اشتغل فين؟ معيد في الجامعة. شوف قدر ربنا عز وجل. أستاذه اللي كان بيدرس له يتعرف على موضوعه، ياخده يشغله معاه، يديله مكافأة في كل شهر 500 جنيه، بينما زميله يشتغل معيد بياخد 138 جنيه مثلا. وبعد 4 سنين اشتغل، كسب القضية واشتغل معيد وهو ملتحي، واستطاع أن يكون ثروة مالية ممتازة جدا، وأصبح أفضل ماديا واجتماعيا من صاحبه الذي سبقه في التعيين. يبقى الأول كان شر ولا مش شر؟ فيما يدل شر، لكن في الحقيقة كان ذلك خيرا له ماديا واجتماعيا، ولم يترك سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إياك أن تظن أن القدر فيه شر، ربما يكون فيه الخير. يمكن لرجل أن يبتلى بزوجة نكود، يا إله العالمين، زوجة نكود والعياذ بالله من أعظم البلاء، وانت مروح البيت قلبك يقعد يتنفض، يا ترى لما هتقابل هتقول لي ايه؟ تضرب بالراس وبتعض وبتخربش وبتشتم وبتفضح الراجل وبتجرسه ونكر الجميل ومش شكورة، يا إله العالمين. ومن شدة خوف الراجل بيترعش، أول ما ينزل على البيت ينزل جاري مبسوط إنه يا فكيه، وهو طالع كأنما يساق إلى الموت وهو ينظر إليه. سبحان الله، لا شر. لكن يمكن إن ربنا عز وجل يرزق منها بأولاد صالحين. مين اللي يربوها ويوقفوا عند حدها؟ مين؟ العيال. كل ما تيجي تغلط، أيما بس أبويا راجل طيب، عيب، أقف عند حدك. مين اللي يربيها ويعلمها الأدب؟ مين؟ العيال. سبحان الله. يبقى لأبوها ولا أمها ولا زوجها يدروا عليها. مين اللي يدر عليها؟ العيال. كده بنشوفه في دنيا الناس. ثم بعد ذلك تنقلب هذه الزوجة إلى زوجة طيعة ومؤدبة. فانظر إلى ذلك الشر وكيف أن الصبر كان خير وبركة. ولذلك قال الله تعالى في نشوز الأزواج: وأن تصبروا خير لكم. عشان دي طبعا معظمكم شباب مش عارف الخبرات دي، لكن نحن نجلس في قضايا كثيرة ونسمع مشاكل أسرية كثيرة، ورأينا فيها قدرة الله عز وجل. والله فأقدار الله تعالى سر الله تعالى في خلقه، والمطلوب منك أن تشاهد هذه الأقدار لتزداد إيمانا. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة وهو فقيه العراق: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هناك عدة معاني موجودة في القدر. أول معنى من هذه المعاني سريعا: لا يجوز الاحتجاج بالقدر عند المعائب، وإنما يحتج بالقدر عند المصائب. يحتج بالقدر عند المصائب لا عند المعائب. المعائب اللي الذنوب والمعاصي، ما ينفعش. يا ابن صلي يقول لك: عم الشيخ ربنا رايد ان انا ما اصليش، رايد ان انا ما اصليش. سبحان الله. طب دلوقتي انا لو جبت نبوت ورنيته نبوت في وسط دماغ فتحت له دماغ، انت بتعمل كده ليه؟ اقول له: ربنا رايد ان انا اضربك، هيقبل ذلك مني؟ يقبل؟ لا. إذن احتجاجه بالقدر عند الذنب يجوز؟ لا. وهذا من جنس احتجاج المشركين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشرك. إذن يحتجون بالقدر على ماذا؟ على فعل الشرك. أما المصيبة، والمصيبة يقصد بها ما ينزل عليك، ما ينزل عليك بما لا يمكن دفعه. واحد لم الذرة وحط الذرة في الجرن، عارفين يا اخوان اللغة دي ولا عارفين اللغة دي؟ تؤ، وجمع الذرة في الساحة الواسعة، البتاع سلك الكهرباء اتقطع، نزل عمل مس ولع في الذرة دي، ده ذنب ولا مصيبة؟ مصيبة. يعمل ايه؟ يقول إن لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. الناس العوام يقول لك أضى أخف من أضى، يقول لك لما يجي في الذرة ويولع الذرة أحسن ما تاني ينزل على العيال يموتهم شده. فيتأمل أقدار الله عز وجل، ويتأمل سرها، ويتأمل اللطف فيها فيرضى بها. ده معنى جميل جدا، معنى جميل جدا. طيب، أيضا من هذه المعاني مدافعة الأقدار بالأقدار، وعدم التسليم بالأقدار. هناك فارق بين الرضا بالقدر والتسليم للقدر، مش بالقدر، والتسليم للقدر. واحد مريض يقول خلاص سيبني بقى كده اهو، هيلهلي كده. يا عم انت بطنك بتنتفخ وعينك كلها صفر وهتموت، اطلب الطب والعلاج. ما انزل الله داء الا جعله دواء، عرفه من عرف وجهله من جهل الا السام. يقول لك لا سيبني كده. طب اري نفسك، لا. طب ادعو الله، يقول لك اعمل زي إبراهيم، ربي أعلم بحالي وعلمه بحالي يغني عن سؤالي. طبعا الكلام ده لم يصح، سايب نفسه كده هو، كم ده ينفع؟ ما ينفعش. فتعطيل الأسباب هدم للشريعة، تعطيل الأسباب هدم للشريعة. بالضبط، لو إن اليهود دخلوا السويس في سنة 73 ملكوا دي، وجماعة السويسية الشباب الطيب المتوضئ قالوا خلاص نعمل ايه، احتلوا البلد مش مشكلة، تلجيش رفع الراية البيض، والمحافظ رفع الراية البيض عن مبنى المحافظ، ومدير الامن رفع الراية البيض، نبقى احنا احسن منهم. يا سيدي نام على بطنك وسط، ينفع؟ ما ينفعش. فدخول اليهود البلد بقدر الله، ولكن يدفع القدر بالقدر. نعمل مقاومة ونحارب اليهود، لكن يا ترى مين اللي يغلب، اليهود ولا احنا؟ الله أعلم. إذا ندفع القدر بالقدر ليحدث ربنا عز وجل ما أذن به. ممكن يغلبونا ويستولوا على البلد، ويمكن حنغلبهم ونطردهم من البلد. إذن المريض يدفع قدر المرض بالتداوي، فيمكن أن ينفع التداوي فيذهب المرض، ويمكن ألا ينفع التداوي فلا يذهب المرض. فمدافعة الأقدار باب مهم جدا في مسألة القدر. بعد ذلك، لا يسأل الله تعالى عن فعله. عيب تقول أنا مخير ولا مسير. طب لو ربنا هيحاسبني على أفعالي، فإزاي يكون رايب إن أنا عصاه وبعدين يحاسبني على المعصية بتاعتي؟ إزاي؟ لا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تسأل ليه؟ لأنك عبد وهو رب، والعبد لا يسأل سيده. أيضا في القدر. الله تبارك وتعالى حكيم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.